فنستأنف درسنا المبارك في هذا اليوم المبارك في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. كنا في دروسنا السابقة قد استعرضنا ما ترجم له المصنف بقوله كتاب التوحيد وما أورد تحته من آيات كريمة وأحاديث نبوية شريفة تبين لنا ما هو التوحيد وتبين لنا حكم التوحيد وتبين لنا ما هو ضد التوحيد وحكم ضد التوحيد. ثم أتينا إلى باب بعنوان باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ثم بباب آخر يتبع هذا الباب وهو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. لما ذكر المصنف بيان التوحيد وحكمه وأهميته ومنزلته وأنه إفراد الله بالعبادة وهو حق الله على عبيده، وأن من حقق هذا التوحيد فإن الله لا يعذبه، ناسب أن يذكر في هذا الباب الذي هو موضوع درس اليوم وهو باب الخوف من الشرك. الشرك ضد التوحيد، وكما هو معلوم أن الشرك إن كان من الشرك الأكبر فهو ينقض أصل التوحيد. الشرك نقيض للتوحيد، فإن كان شركا أكبر ناقض أصل التوحيد، لا يبقى معه من التوحيد شيء، وإن كان شركا أصغر فإنه يناقض كماله الواجب. أما الشرك الأكبر فهو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى. العبادة يضبطها الوحي لأنها توقيفية، العبادة توقيفية يعني لا يعبد الله إلا بما شرع في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأصل الدين ومبناه على أمرين: أمر الأول إخلاص القصد لله تعالى بعبادته، الأمر الثاني اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما لم يتوفر الإخلاص واتباع النبي صلى الله عليه وسلم فإن العبادة تكون باطلة وتكون غير مقبولة. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالعبادة توقيفية يعني لا يعبد الله إلا بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أنزله الله في كتابه وفي سنة رسوله من أوامر ونواهي يتقرب بها إليه فهي أنواع العبادة وأنواع الطاعات، لا يجوز صرف شيء منها لغير الله، فمن صرف نوعا من أنواع هذه العبادة لغير الله فقد أشرك شركا أكبر. شرع الله أن ندعوه، قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله سمى الدعاء عبادة، وفي الحديث الدعاء هو العبادة، وفي رواية الدعاء مخ العبادة. الدعاء أساس العبادة ونوع عظيم، بل هو أصل أنواع العبادات. فمن دعا غير الله، دعا الله ودعا غيره معه، فقد أشرك شركا أكبر. ومن دعا الله عز وجل مخلصا له لا يدعو غيره، دعاه بغاية الحب وكمال الذل، حبا وخوفا ورجاء، متبعا في دعائه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، غير مقصر ولا مغال، لا مفرط ولا مفرط، بل متبع، بل هو يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا أو في هذه العبادة، فهو قد عمل عملا صالحا وعمل ما يقتضيه الإيمان. وصرف نوع من أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة والاستعانة والصلاة وأي نوع من أنواع العبادة وأي تشريع من ما شرعه الله قربة يتقرب به العباد إليه فلا يجوز صرفه لغير الله. وبوب له هنا وقال: باب الخوف من الشرك، لأن هذا أمر مخوف، أمر مخوف من نواحي عديدة. الناحية الأولى أنه جرم عظيم لا يغفره الله، ومن ناحية الثانية أنه خطير وخفي وقد يدب إلى النفوس وقد يقع فيه الشخص وهو لا يشعر، فهو خطير مخوف. ولهذا عقد له هذا الباب: باب الخوف من الشرك. لا يعرف الشيء إلا بمعرفة ضده، ولا يسلم التوحيد إلا بالبعد عن الشرك وتركه وبالبراءة من الشرك وأهله. أورد المصنف تحت هذه الترجمة جملة من الأدلة الشرعية العظيمة، نسمع من القارئ بارك الله فيه ما ذكره المصنف، نعرض به درسنا، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار.
وهو يدعو من دون الله ندا.
من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله يشرك به شيئا
من لقي الله
لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
نعم. أول هذه النصوص قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا مما يدل على خطورة الشرك، وأنه جرم عظيم لا يغفر إلا بالتوبة. فالمشرك مهما كان عليه من الشرك، إذا وفقه الله للتوبة من الشرك غفر الله له. إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني بالتوبة الشرك الأكبر يغفر. بالتوبة التوبة تجب ما قبلها. لكن لو مات مصرا على الشرك الأكبر فإنه لا يغفر له، ويكون خالدا مخلدا أبدا في النار والعياذ بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي يشرك به، لا يغفر الشرك كله، لا يغفر الشرك كله، لكن الشرك الأكبر يخرج من الملة، يحبط العمل ويخرج من الملة ويخلد في النار، هذا الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فهو الوسيلة والذريعة إلى الشرك الأكبر، كالحلف بغير الله، بمجرد اللفظ، يعني من غير اعتقاد بأن المحلوف به يساوي الله في العظمة، أو يسير الرياء، أو عبادة الله عز وجل بمكان يعبد فيه غير الله، يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، يصلى لله في مكان يصلى فيه لغير الله، مثل الصلاة يعني في المقابر، أو الصلاة في الأماكن التي يدعى فيها غير الله تعالى، هذا من ذرائع الشرك ويعتبر شركا أصغر. الشرك الأصغر لا يغفر، لكن لا يحبط العمل ولا يخرج من الملة، ولا يخلد ولا يخلد صاحبه في النار، هذا الشرك الأصغر. والله سبحانه وتعالى يحاسب به ويوزن بحسنة التوحيد، فإذا لم يكثر رجحت حسنة التوحيد بالسيئات، لأن حسنة التوحيد لا يعادلها شيء، لا إله إلا الله من حققها رجحت في ميزانه يوم القيامة بجميع الذنوب، وأما إذا رجحت السيئات، كثرت السيئات ورجحت، فإنه يكون من أهل الهاوية كما ذكر الله عز وجل: فأما من خفت موازينه فأمه هاوية. قلنا إن ما دون الشرك من كبائر الذنوب إذا مات عليه صاحبه من غير توبة فإن أمره موكول إلى مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفا عنه فضلا. جميع المعاصي التي دون الشرك إذا مات صاحبها عليها مصرا عليها فإنه موكول أمره إلى مشيئة الله، إن شاء عذبه عدلا لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، فالله سبحانه وتعالى لا يظلم العبيد ولا يظلم مثقال ذرة، وإن شاء عفا عنه فضلا فضلا منه سبحانه وتعالى وإحسانا. وإذا أراد الله عبده بفضل فلا راد له سبحانه وتعالى، هو صاحب الفضل العظيم. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الخليل هو إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، ونبينا عليه الصلاة والسلام أيضا قد نال مرتبة الخلة وهو خاتم الأنبياء والرسل، وإن كان مأمورا باتباع ملة إبراهيم لأن إبراهيم إمام الحنفاء، وأولى الناس بإبراهيم هو محمد عليه الصلاة والسلام، فإن محمدا خاتم الأنبياء والرسل لا نبي بعده ولا رسول، وأنزل الله عليه أفضل كتبه وختم برسالته الرسالة إلى الأنبياء بالتوحيد: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فرسالة الإسلام على النبي صلى الله عليه وسلم هي في أكمل مراتبها، ختم بها جميع الرسالات وضمن الله لها البقاء إلى قيام الساعة، فلا يزال الله عز وجل يقيم من ورثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من تقوم به حجة الله الرسالية، فالله لا يخلي الأرض من قائم له بحجته لئلا تبطل حججه وبيناته، فالحمد لله على نعمه. الشاهد من هذا النص: واجنبني، أن إبراهيم عليه السلام مع ما هو عليه من المرتبة العالية في التوحيد وأنه إمام الحنفاء وجعله الله أمة وحده عليه السلام، ووصفه الله بأنه وفى وقال: وإبراهيم الذي وفى، ووقف المواقف العظيمة في حماية التوحيد، مع ذلك يخاف من الشرك، مما يدل على أن الشرك مخوف، مخوف عظيم. ولهذا قال إبراهيم التيمي وغيره من السلف: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم إمام الحنفاء إمام الموحدين يخاف من الشرك ويسأل الله أن يجنبه هذا الشرك ويجنب بنيه هذا الشرك، فكيف لا يخاف غيره؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وبين خطورته: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. إذا كان هذا شأنه عليه السلام وما بينه من خطورة عبادة الأصنام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، ضلت الأمم بعبادة الأصنام في زمن الخليل وقبله في زمن نوح وبعده، ولا يزال إبليس والعياذ بالله يضل بني آدم بعبادة الأصنام إلا من تغمده الله برحمته ووفقه لاتباع رسوله عليه وعلى الرسل جميعا الصلاة والسلام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يخاطب من؟ يخاطب الصحابة بالمباشرة، ويخاطب الأمة أيضا بالتبع. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، يدل على أن الشرك فيه أكبر وفيه أصغر. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لصحابته ولأمته: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. يقوم الرجل يصلي لله عز وجل ثم يطرأ عليه الرياء فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، هذا رياء، شرك، هو شرك أصغر لأنه لم يلابس العبادة من أصلها، إنما طرأ عليها فزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. فدل على أن تعريف الرياء هو أن يري الإنسان المخلوقين أنه يتعبد لله، أنه صالح يتعبد لله، هذا رياء. إذا نشأ مع العبادة من أصلها أصبح محبطا للعبادة كلها والعياذ بالله، وأصبح هو خلق المنافقين. رسول عليه الصلاة والسلام يخاف على أمته، يخاف على صحابته الشرك الأصغر، أشد من الخوف من الدجال، أشد من الخوف من الفقر، أشد ما يخاف من الفتن هو الشرك لأنه مخوف، لأنه مخوف، ولأنه تعم به البلوى، ولأنه خفي يدب إلى القلوب دبيبا خفيا كدبيب النملة السوداء على صفات ملساء في ليلة ظلماء، فهو أشد ما يكون خطرا، ينبغي الحذر منه وينبغي استشعار الخوف منه واجتنابه لاجتنابه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. يعني من دعا غير الله فقد جعل هذا الغير ندا لله عز وجل، فمن مات وهو يدعو هذا الند دخل النار، كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، مما يدل على خطورة الشرك ودعوة غير الله تبارك وتعالى، مهما كان هذا الغير، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو من دونهما. فما سوى الله لا يدعى مع الله عز وجل، بل المدعو هو الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فعلى كل حال، دعاء غير الله عز وجل من الشرك، والشرك خطير. قال الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. من لم يخوفه مثل هذه الآيات من الشرك ويحمله على البعد منه فلا حيلة فيه، لا حول ولا قوة إلا بالله، كما ذكر صاحب الحاشية رحمه الله. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، يعني قد أدى حق الله وهو أن لا يشرك بالله شيئا، يخلص له في العبودية، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هنا شيئا نكرة، يعني تعم كل الشرك، خفيه وجليه، قليله وكثيره، كبيره وصغيره، كله مخوف، وهذا يدل على أنه لا يغفر. وهذا كله فيه تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، لأن معناها لا معبود حق بحق إلا الله، وأن محمد رسول الله يعني تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. نسمع من الحاشية ما ييسر الله عز وجل، فليتفضل القارئ. نعم.
قوله: باب الخوف من الشرك، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال النووي رحمه الله تعالى: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق بين الكتاب اليهودي والنصراني، وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها.
يقصد المشرك الشرك الأكبر.
مات مصرا عليها دخل الجنة أولا، وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفي عنه دخل الجنة أولا، وإلا عذب ثم أخرج من النار وخلد في الجنة.
أدخل الجنة. نعم. أما إذا تاب فإنه يعني إذا تاب من الشرك الأكبر فإن الله يتوب عليه، التوبة تجب ما قبلها. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: قلت: وهذا قول أهل السنة والجماعة، لا اختلاف بينهم في ذلك. وهذه الآية من أعظم ما يوجب الخوف من الشرك، لأن الله تعالى قطع المغفرة عن المشرك وأوجب له الخلود في النار وأطلق ولم يقيد، ثم قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فخصص وقيد فيما دون الشرك. فهذا الذنب الذي هذا شأنه لا يؤمن أن يقع فيه، فلا يرجى معه نجاة إن لم يتب منه قبل الوفاة. قوله: وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، والخلط أخص من المحبة، ولهذا اختص بها الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهذا أيضا يخيف العبد، فإذا كان الخليل إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة وحده وابتلاه بكلمات فأتمهن، وقال: وإبراهيم الذي وفى وأمر بذبح ولده وأمر بذبح ولده فامتثل أمر ربه وكسر الأصنام واشتد نكيره على أهل الشرك، ومع ذلك يخاف أن يقع في الشرك الذي هو عبادة الأصنام، لعلمه أنه لا يصرفه عنه إلا الله بهدايته وتوفيقه، لا بحوله هو وقوته. وما أحسن ما قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. فهذا أمر لا يؤمن من الوقوع فيه، وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة، فاتخذت الأوثان وعبدت، فالذي خافه الخليل عليه السلام على نفسه وبنيه وقع فيه أكثر الأمة بعد القرون المفضلة، فبنيت المساجد والمشاهد على القبور وصرفت لها العبادات بأنواعها واتخذ ذلك دينا، وهي أوثان وأصنام كأصنام قوم نوح واللات والعزى ومنات وأصنام العرب وغيرهم. فما أشبه ما وقع في آخر هذه الأمة بحال أهل الجاهلية من مشرك العرب وغيرهم، بل وقع ما هو أعظم من الشرك في الآلهة من شركهم في الربوبية مما يطول عده. فذكر عليه السلام السبب الذي أوجب الخوف عليه وعلى ذريته بقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وقد ضلت الأمم بعبادة الأصنام في زمن الخليل وقبله وبعده،
وقبله وبعده.
فمن تدبر القرآن عرف أحوال الخلق وما وقعوا فيه من الشرك العظيم الذي بعث الله أنبياءه ورسله بالنهي عنه والوعيد على فعله والثواب على تركه. وقد هلك من هلك بإعراضه عن القرآن وجهله بما أمر الله به ونهى عنه. نسأل الله الثبات على الإسلام والاستقامة على ذلك إلى أن نلقى الله على التوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. رد أمرهم إلى الله كما رد عيسى عليه السلام. وقد بين الله تعالى فيما أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حكمه في أهل الشرك بأنه لا يغفر لهم فلا معارضة، وقد بين حكمه فيهم في هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقوله في الحديث لأصحابه صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء.
أخوف ما أخاف عليكم
الشرك الأصغر.
الشرك الأصغر.
الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد. فإذا كان يخافه صلى الله عليه وسلم على أصحابه الذين وحدوا الله بالعبادة ورغبوا إليه وإلى ما أمرهم به من طاعته، فهاجروا وجاهدوا من كفر به وعرفوا ما دعاهم إليه نبيهم وما أنزله الله في كتابه من الإخلاص والبراءة من الشرك، فكيف لا يخاف من لا نسبة له إليهم في علم ولا عمل مما هو أكبر من ذلك،
أكبر من الشرك الأصغر. كيف لا يخاف إذا كان يخاف على هؤلاء السادة من الشرك الأصغر؟ فكيف لا يخاف على من لا يساويهم في العلم والعمل من الشرك الأكبر؟ ربما يقعون في الشرك الأكبر. نعم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم.
وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن أمته بوقوع الشرك الأكبر فيهم بقوله في حديث ثوبان الآتي ذكره: حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وقد جرى ما أخبر به صلى الله عليه وسلم:
حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. نعم. وقد جرى. نعم.
وقد جرى ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وعمت به البلوى في أكثر الأقطار حتى اتخذوه دينا مع ظهور الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة في النهي عنه والتخويف منه، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به.
نعم. هذا في سورة الحج. أي نعم. خاصة في أداء الحج وفي كل حال الأمر على ما هو على إطلاق: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به. هذا ورد في التفسير معنى حنفاء أي حجاج لله غير مشركين به، لأن المشركين كانوا يشركون حتى في حجهم، فأنزل الله عز وجل مشروعية أو إيجاب الإهلال بالتوحيد، وقصد الله عز وجل بالإخلاص والتوحيد في جميع أنواع العبادة من حج وغيره. نعم. وهذا
هو تحقيق التوحيد كما تقدم في الباب قبله. ثم قال تعالى محذرا عباده من الشرك: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ومن لم تخوفه هذه الآيات وتزجره عن الشرك في العبادة إذا تدبرها فلا حيلة فيه. قوله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. وهذا الحديث فيه التحذير من الشرك أيضا والتخويف منه، والند المثل والشبيه. فمن دعا ميتا أو غائبا وأقبل إليه بوجهه وقلبه رغبة إليه ورهبة منه، سواء سأله أو لم يسأل، فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله.
نعم. من دعا ميتا أو غائبا أقبل إليه بوجهه وقصده وقلبه رغبة ورهبة، فهذا هو الشرك، سواء سأله أو لم يسأله، لأن هذا نسأل الله السلامة صرف أصل العبادة وهو القصد خوفا ورجاء وحب، صرفه لغير الله، فهذا هو الشرك، سواء سأل أو لم يسأل. نعم.
ولهذا حرم الله تعالى اتخاذ الشفعاء وأنكره على من فعل ذلك أشد الإنكار، لكونه ينافي الإخلاص الذي هو إقبال القلب والوجه على الله في كل ما يخافه العبد ويرجوه ويتقرب به ويدين به. ومن المعلوم أنه إذا التفت للشفيع يسأله فقد أعرض بوجهه وقلبه عن الله تعالى إلى غيره، وذلك ينافي الإخلاص، ويأتي بيان ذلك في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. قوله: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هناك شفاعة مثبتة وهناك شفاعة منفية، فالشفاعة المثبتة هي التي تكون بإذن الله بما شرع الله عز وجل وبإذن الله، أما الشفاعة المنفية فهي التي تقع من غير إذن الله. نعم.
ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قوله: من لقي الله لا يشرك به شيئا، هذا هو الإخلاص كما تقدم. وقوله: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، هذا هو الشرك. فمن لقي الله بالشرك دخل النار قل أو كثر. أما الشرك الأكبر فلا عمل معه، ويوجب الخلود في النار كما تقدم في معنى الآيات. وأما الأصغر كيسير الرياء وقول الرجل: ما شاء الله وشئت، وقوله: ما لي إلا الله وأنت، ونحو ذلك، فهذا لا يكفر إلا برجحان، لا يكفر
لا إلا نعم لا يكفر إلا برجحان لا نعم إلا برجحان السيئات بالحسنات
إلا برجحان السيئات بالحسنات. قال بعض العلماء: اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل.
بارك الله فيك. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.